أهلا بك يا بني في درسنا الثالث حول الجهد الكهربائي. تذكر في لقائنا السابق كيف تحدثنا عن المجال الكهربائي وكيف أنه يصف القوة المؤثرة في وحدة الشحنة عند نقطة معينة في الفراغ؟ اليوم سنتعمق أكثر في مفهوم كمي قياسي آخر لا يقل أهمية، بل هو أساس لفهم الكثير من الظواهر الكهربائية، وهو الجهد الكهربائي.
نعم يا أستاذ، أتذكر أن المجال الكهربائي كان كمية متجهة، فهل الجهد الكهربائي يختلف عنه في هذه النقطة؟ وماذا تعني بكمية قياسية؟
سؤال ممتاز يا بني. نعم، هذا هو أحد الفروق الجوهرية. المجال الكهربائي كان كمية متجهة لأنه يصف قوة لها اتجاه ومقدار. أما الجهد الكهربائي فهو كمية قياسية، أي أنه يمتلك مقداراً فقط ولا يصف اتجاهاً. ولأقرب لك الفكرة، تخيل أن الجهد الكهربائي يشبه إلى حد كبير مفهوم الارتفاع في مجال الجاذبية.
الارتفاع في مجال الجاذبية؟ كيف ذلك؟
دعني أشرح لك. عندما ترفع جسماً ما عن سطح الأرض، فإنك تبذل عليه شغلاً ضد قوة الجاذبية، وهذا الشغل لا يضيع، بل يختزن في الجسم على شكل طاقة وضع جاذبية. كلما زاد الارتفاع، زادت طاقة الوضع الجاذبية. الجهد الكهربائي هو نظير هذا المفهوم في عالم الكهرباء، فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطاقة الوضع الكهربائية، تماماً كما يرتبط الارتفاع بطاقة الوضع الجاذبية. بعبارة أدق، الجهد الكهربائي عند نقطة معينة في الفراغ هو طاقة الوضع الكهربائية المختزنة في وحدة الشحنات عند تلك النقطة. هذا المفهوم القياسي يبسط علينا كثيراً حساب الطاقة المرتبطة بالشحنات الكهربائية داخل المجالات الكهربائية المعقدة.
هذا يبدو مثيراً للاهتمام، ولكن كيف نربط بين طاقة الوضع الكهربائية والجهد الكهربائي بشكل أوضح؟ وهل هناك تعريف محدد لكل منهما؟
بالتأكيد. لنبدأ بتفصيل طاقة الوضع الكهربائية. تخيل معي أن لديك شحنة اختبار صغيرة وموجبة جداً نسميها كيو، وتريد نقلها من مكان بعيد جداً، نطلق عليه اللانهاية، حيث نفترض أن تأثير أي مجال كهربائي عليها يكاد يكون صفراً، وبالتالي طاقة وضعها الكهربائية هناك صفر. الآن إذا بدأت بنقل هذه الشحنة ببطء، أي بسرعة ثابتة، إلى نقطة معينة داخل مجال كهربائي نشأ عن شحنة أخرى أو عدة شحنات، فإنك ستبذل قوة خارجية لتقوم بهذا النقل. هذا الشغل الذي تبذله القوة الخارجية ضد قوى المجال الكهربائي هو ما يختزن في نظام الشحنة والمجال على شكل طاقة وضع كهربائية.
إذن الشغل المبذول لنقل الشحنة هو طاقة الوضع الكهربائية، وهذا يجب أن تكون السرعة ثابتة؟
بالضبط يا بني، السرعة الثابتة شرط أساسي لنتأكد أن كل الشغل المبذول قد تحول إلى طاقة وضع فقط دون أن يتحول جزء منه إلى طاقة حركية. إذن يمكننا تعريف طاقة الوضع الكهربائية على أنها الشغل الذي تبذله قوة خارجية لنقل شحنة من اللانهاية إلى نقطة معينة داخل مجال كهربائي بسرعة ثابتة.
فهمت الآن طاقة الوضع الكهربائية، فماذا عن الجهد الكهربائي إذن؟ كيف يختلف عنها وهو مرتبط بها؟
الجهد الكهربائي يا بني هو مفهوم أكثر تجريداً وعمومية، بينما طاقة الوضع الكهربائية هي الطاقة المختزنة في شحنة معينة عند نقطة ما، فأن الجهد الكهربائي هو طاقة الوضع الكهربائية لوحدة الشحنات عند تلك النقطة. تخيل أنك قسمت طاقة الوضع على مقدار الشحنة نفسها، بهذا يصبح الجهد الكهربائي خاصية للنقطة نفسها في الفراغ بغض النظر عن مقدار الشحنة التي قد توضع فيها لاحقاً. لهذا السبب نقول إنه كمية قياسية، وهو مفهوم مهم جداً في الدوائر الكهربائية، حيث نتحدث عن جهد نقطة معينة أو فرق الجهد بين نقطتين.
إذن هو كأننا نقيم النقطة نفسها من حيث قدرتها على تخزين الطاقة؟
أحسنت التعبير، بالضبط. لهذا السبب صيغته الرياضية بسيطة جداً. الجهد الكهربائي V يساوي طاقة الوضع الكهربائية PE مقسومة على الشحنة Q، أي V يساوي PE على Q. وحدة قياس الجهد الكهربائية هي الفولت، ويرمز لها بالحرف V تكريماً للعالم أليساندرو فولتا، والفولت الواحد يعادل جول واحداً لكل كولوم، أي 1V يساوي 1J على C. هل تتضح الصورة الآن؟
نعم، تتضح شيئاً فشيئاً. إذن إذا كانت لدينا شحنة نقطية واحدة، كيف يمكننا حساب الجهد الكهربائي الذي تولده عند نقطة معينة في الفراغ؟
هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة، الجهد الناتج عن شحنة نقطية. تخيل شحنة نقطية Q، هذه الشحنة تولد مجالاً كهربائياً حولها، وبالتالي تولد جهداً كهربائياً. الجهد الكهربائي V عند نقطة تبعد مسافة R عن هذه الشحنة النقطية Q يعطى بالعلاقة V تساوي KQ على R. هنا K هو ثابت كولوم، وهو نفس الثابت الذي استخدمناه في قانون كولوم.
لحظة يا أستاذ، في قانون كولوم للمجال الكهربائي كانت المسافة R مربعة في المقام AR squared، وهنا هي R فقط. هل هذا فرق مهم؟
ملاحظة دقيقة جداً ومهمة للغاية يا بني. نعم، هذا فرق جوهري. في المجال الكهربائي، القوة تتناسب عكسياً مع مربع المسافة، وبالتالي المجال الكهربائي يتناسب عكسياً مع مربع المسافة. أما الجهد الكهربائي فيتناسب عكسياً مع المسافة نفسها وليس مربعها. هذا يعني أن الجهد الكهربائي يقل بشكل أبطأ مع المسافة مقارنة بالمجال الكهربائي.
وماذا عن إشارة الشحنة Q في هذه المعادلة؟ هل تؤثر على إشارة الجهد V؟
سؤال جوهري. نعم، إشارة الشحنة Q هنا حاسمة. إذا كانت الشحنة Q موجبة، فسيكون الجهد V الناتج عنها موجباً أيضاً، وكلما ابتعدنا عن الشحنة الموجبة، أي زادت R، تناقص الجهد الموجب. تخيل الأمر كقمة جبل، كلما ابتعدت عن القمة انخفض الارتفاع. أما إذا كانت الشحنة Q سالبة، فسيكون الجهد V الناتج عنها سالباً، وكلما ابتعدنا عن الشحنة السالبة ازداد الجهد، أي أصبح أقل سلبية أو اقترب من الصفر. تخيل الأمر كقاع واد، كلما ابتعدت عن القاع ارتفعت قليلاً نحو مستوى الأرض. وهذه النقطة مهمة جداً عند التعامل مع الجهد الكهربائي لعدة شحنات.
إذن النقطة التي لا يوجد فيها جهد كهربائي هي اللانهاية؟
بالضبط، الجهد عند اللانهاية عندما R تتجه إلى ما لا نهاية يساوي صفراً. هذا هو مستوى الإسناد الذي نبدأ منه قياساتنا. لنطبق هذا على مثال عملي. لنفترض أن لدينا شحنة نقطية Q تساوي 30 نانو كولوم، 30 ضرب 10 أس سالب 9 كولوم. نريد حساب الجهد عند نقاط مختلفة.
وما هي هذه النقاط؟
لدينا النقطتان A و B تبعدان عن الشحنة مسافة 0.5 متر، والنقطة C تبعد مسافة 1.0 متر. ما رأيك أن تحاول حساب الجهد عند النقطة A أولاً؟ تذكر أن ثابت كولوم K هو 9 × 10 أس 9 نيوتن متر تربيع لكولوم تربيع.
حسناً، لحساب VA، VA يساوي 9 × 10 أس 9 مضروبة ب 30 × 10 أس سالب 9 على 0.5 يساوي 270 على 0.5 يساوي 540 فولت.
ممتاز، إذن الجهد عند النقطة A هو 540 فولت. وماذا عن النقطة B؟
بما أن النقطة B تبعد نفس المسافة عن الشحنة 0.5 متر، فإن الجهد عندها سيكون نفسه، أي VB يساوي 540 فولت.
أحسنت الاستنتاج. هذا يقودنا إلى مفهوم مهم. وماذا عن النقطة C التي تبعد 1.0 متر؟
VC يساوي 9 × 10 أس 9 مضروبة ب 30 × 10 أس سالب 9 على 1.0 يساوي 270 فولت.
رائع يا بني. ما هو استنتاجك من هذه الأرقام؟ ماذا تلاحظ؟
ألاحظ أن الجهد يتساوى عند جميع النقاط التي لها نفس البعد عن الشحنة النقطية مثل A و B، وألاحظ أيضاً أنه كلما زاد البعد عن الشحنة قل الجهد، فالجهد عند 1 متر 270 فولت أقل من الجهد عند 0.5 متر 540 فولت.
استنتاجات ممتازة، ما قلته صحيح تماماً. النقاط التي لها نفس البعد عن شحنة النقطية تكون على سطح متساوي الجهد. هذه السطوح هي كروية الشكل حول الشحنة النقطية، وكلما ابتعدنا عن الشحنة يقل الجهد متناسباً عكسياً مع البعد. هذا يقودنا إلى سؤال، ماذا لو كان لدينا عدة شحنات نقطية بدلاً من شحنة واحدة؟ كيف نحسب الجهد الكلي عند نقطة ما؟
بما أن الجهد الكهربائي كمية قياسية، هل هذا يعني أننا نجمع الجهود الناتجة عن كل شحنة جمعاً جبرياً؟
بالضبط يا بني، هذه هي النقطة الرابعة، الجهد لعدة شحنات نقطية. بما أن الجهد كمية قياسية لا تجاه لها، فإن الجهد الكلي عند نقطة ناتج عن عدة شحنات يساوي المجموعة الجبرية للجهود الناتجة عن كل شحنة على حدة. وهذا يعني أننا نأخذ إشارة الشحنات Q في الاعتبار مباشرة عند الجمع. فإذا كانت شحنة موجبة يكون جهدها موجبا، وإذا كانت شحنة سالبة يكون جهدها سالبا. الصيغة الكلية هي V total يساوي V1 زائد V2 زائد V3 زائد إلى آخره، حيث K تمثل كل شحنة. لنطبق هذا على مثال، لدينا شحنتان Q1 يساوي 4 مايكرو كولوم يساوي 4 × 10 أس سالب 6 كولوم، و Q2 يساوي سالب 5 مايكرو كولوم يساوي سالب 5 × 10 أس سالب 6 كولوم. النقطة A تبعد 60 سنتيمتر عن Q1 و 30 سنتيمتر عن Q2. ما هو الجهد الكلي عند النقطة A؟
حسناً، لنحسب الجهد الناتج عن كل شحنة على حدة. بالنسبة لV1
ممتاز جدا يا بطل. ملاحظة مهمة هنا، بما أن الجهد كمية قياسية فنحن لا نهتم بالاتجاهات عندما نجمع الجهود، فقط نجمع القيم العددية مع مراعاة الإشارة، وهذا يختلف تماماً عن جمع المجالات الكهربائية التي هي كميات متجهة وتتطلب تحليلاً للمتجهات. لنأخذ مثالاً آخر للتأكيد، لدينا شحنتان Q1 تساوي سالب 2 نانوكولوم و Q2 تساوي 6 نانوكولوم. احسب الجهد لنقطة B تبعد 3 سنتيمتر عن Q1 و5 سنتيمتر عن Q2. حسناً، لنعوض مباشرة في القانون مع الأخذ بالإشارات وتحويل الوحدات إلى متر. V تساوي K في Q1 على R1 زائد Q2 على R2. V تساوي 9 في 10 أس 9 في سالب 2 في 10 أس سالب 9 على 0.03 زائد 6 في 10 أس سالب 9 على 0.005. V تساوي 9 في 10 أس 9 في سالب 6.67 في 10 أس سالب 8 زائد 1.2 في 10 أس سالب 7. V تساوي 9 في 10 أس 9 في سالب 0.667 في 10 أس سالب 7 زائد 1.2 في 10 أس سالب 7. V تساوي 9 في 10 أس 9 في 0.533 في 10 أس سالب 7. V تساوي 9 في 0.533 في 10 أس 2 تساوي 4.797 في 10 أس 2 تساوي تقريباً 480 فولت. حسابات صحيحة ودقيقة يا بني، يبدو أنك استوعبت مفهوم جمع الجهود جيداً. الآن ننتقل إلى نقطة أساسية تربط الجهد بالشغل والطاقة، وهي فرق الجهد.
فرق الجهد، هل هو ببساطة الفرق بين جهد نقطتين؟
نعم، في جوهره هو كذلك. فرق الجهد بين نقطتين، ولنقل النقطة الابتدائية I والنقطة النهائية F، يعرف على أنه دلتا V تساوي VF ناقص VI. إنه يمثل التغير في الجهد الكهربائي عند الانتقال من النقطة I إلى النقطة F، وهذا الفرق في الجهد يرتبط مباشرة بالتغير في طاقة الوضع الكهربائية دلتا PE. عندما تتحرك شحنة Q عبر فرق جهد، فإن التغير في طاقة وضعها الكهربائية يعطى بالعلاقة دلتا PE تساوي Q دلتا V وتساوي Q في VF ناقص VI. إذن إذا كانت الشحنة Q موجبة وتحركت من جهد أقل إلى جهد أعلى، فستزداد طاقة وضعها. استنتاجاً سليم، تماماً مثل ما يزداد ارتفاع جسم عندما تصعد به إلى أعلى وتزداد طاقة وضعه الجاذبية. والآن دعنا نربط هذا بالشغل. تذكر أن القوة الكهربائية هي قوة محافظة؟ نعم، أتذكر أن القوة المحافظة هي التي لا يعتمد الشغل المبذول منها على المسار، بل على نقطتي البداية والنهاية فقط.
أحسنت التذكر، وبسبب هذه الخاصية فإن الشغل الذي تبذله القوة الكهربائية WE لتحريك شحنة يعاكس التغير في طاقة وضعها، أي أن WE يساوي سالب دلتا PE ويساوي سالب Q في VF ناقص VI. هذا يعني أنه إذا تحركت شحنة بفعل القوة الكهربائية وحدها فإنها تنتقل من مناطق الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل إذا كانت موجبة، أو العكس إذا كانت سالبة. وعندما تقل طاقة وضعها فإنها تكتسب طاقة حركية، والعكس صحيح.
وماذا عن الشغل الذي تبذله قوة خارجية؟ هل هو نفسه شغل القوة الكهربائية؟
ليس تماماً. الشغل الخارجي W extern الذي نبذله لنقل شحنة بسرعة ثابتة كما ذكرنا سابقاً عند تعريف طاقة الوضع الكهربائية، هذا الشغل يساوي التغير في طاقة الوضع الكهربائية مباشرة، أي W extern يساوي دلتا PE ويساوي Q في VF ناقص VI. هذا لأننا نفترض أن التغير في الطاقة الحركية صفر، دلتا KE يساوي صفر بسبب السرعة الثابتة.
فهمت الفرق الآن. شغل القوة الخارجية يضاف إلى النظام كطاقة وضع، بينما شغل القوة الكهربائية يقلل من طاقة الوضع أو يزيدها بتحويلها إلى حركية.
بالضبط، وهذا يقودنا إلى مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية في المجال الكهربائي. إذا تحركت شحنة في مجال كهربائي تحت تأثير القوة الكهربائية فقط دون وجود قوى خارجية أو احتكاك، فإن طاقتها الميكانيكية الكلية، طاقة الوضع زائد الطاقة الحركية، تظل محفوظة. هذا يعني أن أي نقص في طاقة الوضع الكهربائي يتحول لزيادة في الطاقة الحركية، والعكس صحيح. رياضياً، دلتا PE زائد دلتا KE يساوي صفر.
وهل هذا يعني أننا يمكن أن نستخدم هذه العلاقة لحساب سرعة الجسيمات؟
نعم، تماماً. هذه المعادلة مهمة جداً، وتستخدم غالباً لإيجاد السرعة النهائية VF لجسيم مشحون تسارع عبر فرق جهد معين، مثل تسريع الإلكترونات في الأنابيب المفرغة داخل أجهزة التلفزيون القديمة أو مسرعات الجسيمات.
المعادلة تصبح Q دلتا V زائد نصف MVF تربيع ناقص نصف MVI تربيع يساوي صفر. لنأخذ مثالاً على فرق الجهد، لدينا شحنة نقطية Q تساوي سالب 0.05 مايكرو كولوم. احسب فرق الجهد VI ناقص VB للنقطتين حيث RA تساوي 3 سنتيمتر وRB تساوي 4.5 سنتيمتر.
حسناً، أولاً سأحسب الجهد عند كل نقطة على حدة ثم أطرح. VA يساوي KQ على RA يساوي 9 في 10 أس 9 في سالب 0.05 في 10 أس سالب 6 على 0.03. VA يساوي 9 في سالب 0.05 في 10 أس 3 على 0.03 يساوي سالب 0.45 في 10 أس 3 على 0.03 يساوي سالب 15000 فولت أو سالب 1.5 في 10 أس 4 فولت. VB يساوي KQ على RB يساوي 9 في 10 أس 9 في سالب 0.05 في 10 أس سالب 6 على 0.45.
الشغل موجب، مما يعني أن القوة الكهربائية هي التي قامت بالشغل على البروتون. صحيح، وماذا عن التغير في طاقة وضع البروتون دلتا PE؟
التغير في طاقة الوضع دلتا PE يساوي Q ضرب VF ناقص VI. دلتا PE يساوي موجب 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم ضرب سالب 5 فولت. دلتا PE يساوي سالب 8 في 10 أس سالب 19 جول. الإشارة السالبة هنا تعني أن طاقة الوضع الكهربائية للبروتون قد قلت.
ممتاز يا بني، وماذا يعني أن طاقة الوضع قلت؟
بما أن طاقة الوضع قلت، فهذا يعني أن البروتون قد تحرك من منطقة ذات جهد كهربائي أعلى إلى منطقة ذات جهد كهربائي أقل، وأن النقص في طاقة الوضع قد تحول إلى طاقة حركية، لأنه تحرك بفعل القوة الكهربائية وحدها.
تحليل دقيق ومبهر. لنأخذ مثالاً آخر، مثال 18. إلكترون تحرك من السكون بين النقطتين C و D، فتغيرت طاقة وضعه بمقدار دلتا PE يساوي سالب 3.2 في 10 أس سالب 18 جول. شحنة الإلكترون هي سالب 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم. أولاً، ما هو فرق الجهد VD ناقص VC بين النقطتين؟
بما أن دلتا PE يساوي Q ضرب دلتا V، إذن دلتا V يساوي دلتا PE على Q. VD ناقص VC يساوي سالب 3.2 في 10 أس سالب 18 جول على سالب 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم. VD ناقص VC يساوي موجب 20 فولت، إذن فرق الجهد موجب 20 فولت.
وماذا يعني هذا يا بني؟
بما أن فرق الجهد موجب، VD ناقص VC يساوي موجب 20 فولت، فهذا يعني أن جهد النقطة D أعلى من جهد النقطة C.
ممتاز، والآن ما هو الشغل الكهربائي المبذول على الإلكترون؟
الشغل الكهربائي WE يساوي سالب دلتا PE. WE يساوي سالب سالب 3.2 في 10 أس سالب 18 جول. WE يساوي موجب 3.2 في 10 أس سالب 18 جول. الشغل موجب هنا.
ولماذا الشغل الكهربائي موجب هنا؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لحركة الإلكترون؟
الشغل الكهربائي موجب هنا لأنه نقل الإلكترون، وهو سالب الشحنة، من نقطة ذات جهد أقل C إلى نقطة ذات جهد أعلى D. القوة الكهربائية في هذه الحالة قامت بالشغل لتحريك الشحنة السالبة نحو الجهد الأعلى، وهذا يعني أن الإلكترون قد تسارع بفعل القوة الكهربائية واكتسب طاقة حركية.
إجاباتك توضح أنك تربط المفاهيم ببعضها بشكل ممتاز يا بني. بقي لدينا جزء بسيط حول استقصاء الجهد وتجاربه.
هل هي تجارب عملية؟
نعم، هي تجارب توضيحية. أحياناً نستخدم حوضاً به ماء موصل للكهرباء، مثل ماء مذاب فيه كبريتات النحاس، ونضع فيه قطبين معدنيين يمثلان شحنات كهربائية. ثم نستخدم فولتميتر لقياس فرق الجهد بين نقطة ثابتة ونقاط أخرى في الحوض. عندما نجد مجموعة من النقاط التي لها نفس الجهد، يمكننا ربطها معاً لتشكل خطوطاً أو سطوحاً متساوية الجهد. الهدف من هذه التجارب هو دراسة العلاقة بين الجهد والمسافة بشكل مرئي، وتأكيد أن الجهد يتناسب عكسياً مع البعد عن الشحنة تماماً كما استنتجنا نظرياً.
هذا يربط النظرية بالواقع بشكل رائع.
بالفعل، وهذا يقودنا إلى تلخيص أهم مفاهيم درسنا اليوم.
أولاً، الجهد الكهربائي هو كمية قياسية، وهو يمثل طاقة الوضع الكهربائية لوحدة الشحنات عند نقطة معينة. ثانياً، الجهد الناتج عن شحنة نقطية يتناسب طردياً مع مقدار الشحنة وعكسياً مع المسافة، V تساوي KQ على R، مع الأخذ في الاعتبار إشارة الشحنة Q. ثالثاً، عند وجود عدة شحنات، فإن الجهد الكلي عند نقطة هو المجموع الجبري للجهود الناتجة عن كل شحنة على حدة. رابعاً، القوة الكهربائية محافظة، وهذا يعني أن الشغل الذي تبذله لا يعتمد على المسار، بل على فرق الجهد بين نقطتي البداية والنهاية. خامساً، الشغل الخارجي المبذول لنقل شحنة بسرعة ثابتة يساوي التغير في طاقة الوضع الكهربائية، W external تساوي delta PE، بينما الشغل الذي يبذله المجال الكهربائي يساوي سالب التغير في طاقة الوضع، WE تساوي سالب delta PE.
شكراً جزيلاً يا أستاذ، لقد كان شرحاً وافياً وعميقاً، وربط المفاهيم بطريقة جعلتها سهلة الفهم. لقد استوعبت الآن معنى الجهد الكهربائي وأهميته.
العفو يا بني، هذا ما أسعى إليه. تذكر أن فهم الجهد الكهربائي هو مفتاح لفهم الدوائر الكهربائية ومرور التيار وكيف تعمل العديد من الأجهزة من حولنا. استمر في شغفك بالتعلم. إلى لقاء قريب في درس جديد.